الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ما مسلم الحجاج أبو الحسين نيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مصهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. من كلهم؟ من كلهم؟ نعم. ها؟ علي بن مصر. ها؟ وابن نمير. ها؟ من الثالث؟ جرير ابن عبد الحميد. نعم، جرير وعلي بن مصر وابن نمير كلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة. فقوله كلهم يعني جرير وعلي بن مصر وابن نمير. إذن ذكر في هذا السند يعني 3 شيوخ روى عنهم الإمام مسلم وقتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعلي بن حجر وأبو كريب، هؤلاء 4 روى عنهم وكلهم اتفقوا فيما رووا عنه عن هشام. قالوا ليس في حديثهم غسل الرجلين، يعني لم يذكروا غسل الرجلين، وإنما ذكر غسل الرجلين في حديث أبي معاوية، في رواية أبي معاوية عن هشام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع وهو من الجراح قال حدثنا هشام وهو من عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين، يعني كذلك أيضا هذه الرواية من طريق وكيع عن هشام ولم يذكر كذلك غسل الرجلين. إذن ذكر غسل الرجلين هي من طريق أبي معاوية فقط. طيب ما أشار الإمام النووي رحمه الله إلى شيء ما يتعلق بهذه الرواية؟ أبو معاوية ثقة، والبقية كذلك ثقات، لكن كونه يتفرد بذلك ويذكر غسل الرجلين ولا يذكرها البقية طيب هذا عند أهل الحديث يعد من الشاذ، لكن بعض أهل العلم يرى أن الثقة إذا ذكر شيء زيادة لم يذكرها الآخرون وليس فيها مخالفة فإنها تقبل، فإنها تقبل، لكن الصحيح أن الشاذ لا يشترط فيه بالشذوذ المخالفة، وإنما يشترط التفرد، إذا تفرد الثقة أو المقبول بذكر رواية أو لفظة لم يذكرها الآخرون فإنها تعد من الشاذ. لكن هذه الرواية المشهور أنها صحيحة، فلعل لها طرق أخرى، أو كذلك أيضا رويت من طرق أخرى في صحيح البخاري، ولذلك لم يعرج عليها الإمام النووي رحمه الله في الشرح، والله أعلم. فحديث عائشة فيه ذكر صفة غسل الجنابة، صفة غسل الجنابة، الغسل المستحب. فغسل الجنابة له صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. الصفة المجزئة أن يغسل سائر الجسد، أن يغسل سائر جسده مع النية، فإنه ترتفع الجنابة، كمن وقف تحت الرشاش واغتسل، أو انغمس في بركة أو في بحر أو نحو ذلك ونوى رفع الجنابة ارتفعت، هذه صفة مجزية يحصل بها الإجزاء. والصفة المستحبة ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا بنحوه في حديث ميمونة سيذكره المؤلف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يعني يأخذ الماء بيمينه ويضعه في شماله ثم يغسل به فرجه لإزالة ما علق به من آثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني بعد أن يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة يعني وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا الذي يتوضأه للصلاة، فيغسل يديه، يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه على الصحيح، ويغسل رجليه. طيب قال: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني بعد أن يتوضأ وضوءا كامل يأخذ من شيء من الماء ويضعه على رأسه ويدخل أصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، يفعل ذلك حتى يعني يتلين رأسه ويسهل مرور الماء إلى أصول الشعر. قال: حتى إذا رأى أن قد استبرأ معنى استبرأ يعني وصل الماء إلى أصول الشعر. حفن على رأسه 3 حفنات يعني غرف وأخذ بيديه هكذا جميعا 3 غرفات من الماء على رأسه حتى يغسل رأسه. ثم أفاض على سائر جسده يعني أفاض الماء بعد أن يضع 3 غرفات من الماء على رأسه، يأخذ الماء ويغسل به جسده. والمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، هذه الصفة المستحبة، يبدأ فيغسل يديه ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل يأخذ شيء من الماء ويضعه على رأسه ويخلل أصابعه في رأسه، ثم يأخذ 3 حفنات من الماء فيضعها على رأسه، ثم يغسل سائر جسده. قال ثم غسل رجليه، هل معنى هذا أنه ما غسلها في المرة الأولى؟ لا، غسلها، غسلها في المرة الأولى ثم يغسل رجليه مرة أخرى بعد الانتهاء من الغسل، ولعل ذلك لأجل ما قد يعلق في القدمين من الطين، وتعرفون كان في ذلك الزمن الحمامات يعني من طين، ربما إذا سال الماء فيها وأصابها الماء اختلط فيها شيء من الطين فأثر في القدم، فلأجل هذا ربما غسل رجليه عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك. وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل قدميه، أخر غسل قدميه حتى فرغ من الغسل. ويحمل هذا على أنه يفعل أحيانا، يعني يتوضأ فلا يغسل قدميه ثم يغسلها في آخر الغسل كما في حديث ميمونة. وفي حديث عائشة كان يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، ولعل هذا هو الأكثر الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن عاد غسل القدمين في آخر الغسل للحاجة لذلك لا بأس، من باب زيادة في التنظف، وكذلك تطهير القدمين. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة وابن قدام عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة، من عنده صحيح البخاري المتن؟ أحد عنده هنا صحيح البخاري قريب؟ افتح في غسل الجنابة انظر حديث عائشة هل فيه ذكر في آخره غسل الرجلين، في عند قولي ثم غسل رجليه في آخر الوضوء، هو المشهور في حديث ميمونة تأخير غسل القدمين، وأما في حديث عائشة أنه غسل قدميه في أثناء الوضوء في آخر الوضوء. فهذه الروايات التي ذكرها الإمام مسلم تشير إلى أن ذكر غسل القدمين في آخر الغسل في حديث عائشة مما تفرد به أبو معاوية والله أعلم. قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. هذا كما مر. وفي هذا، في هذه الرواية، إذا كان يغتسل من إناء فيغسل يديه يده قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا على سبيل الاستحباب، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة وعنده ماء في إناء فيغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. وهل إذا أدخلها قبل أن يغسلها يتنجس الماء؟ الجواب لا، لا يتنجس، بل هو طاهر، لكن لعله لأجل ألا يعني يقذر الماء، ربما يكون في يده شيء من أثر الجنابة، فلأجل ذلك يغسلها قبل أن يضعها في داخل الإناء. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش سليمان مهران عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خالة ابن عباس، وهي أخت أم الفضل، وهي أم ابن عباس، قالت: أذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، يعني الماء الذي يستعمله في غسل الجنابة. قال: فأذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، يعني غسلها قبل أن يدخلها في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، يعني غسل فرجه باليد اليسرى، فكان يأخذ باليد اليمنى ويفرغ على اليد اليسرى فيغسل فرجه، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، يعني بعد أن غسل فرجه دلك يده اليسرى التي غسل بها فرجه في الأرض دلكا شديدا حتى يزيل يعني ما قد يعلق فيها من أثر جنابة، ويقوم مقام ذلك استعمال شيء من المنظفات كالأشنان والصابون ونحو ذلك من باب التنظيف، يعني بعد أن تغسل فرجك تأخذ شيء من المنظفات وتغسل يدك. قال: فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، يعني ثلاث غرفات ملء الكف ووضعها على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. في هذا الحديث حديث ميمونة هو قريب ومماثل لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل الجنابة، لكن في هذه الرواية ذكر دلك اليد بعد غسل الفرج، أنه يدلك يده على الأرض أو يغسل يديه بشيء من المنظفات، ها؟ ما في غسل الرجلين في آخره، ها؟ ما ذكره، نعم. إذن هذا لعله مما تفرد به أبو معاوية، ذكر غسل الرجلين في حديث عائشة في آخره، وذكر هذه الروايات ذكرها الإمام مسلم كأنه يشير إلى ذلك، أن هذه اللفظة مما تفرد بها أبو معاوية، يعني خالف أبو معاوية جرير وعلي بن مسهر وابن نمير ووكيع، فهؤلاء كلهم ثقات لم يذكروا هذه اللفظة. وزد على ذلك أن الإمام البخاري ما ذكرها في صحيحه، فيكتكون هذه اللفظة فيها شيء من الشذوذ. طيب، ثم ذكرت في هذه الرواية أنه بعد أن أكمل غسله تنحى، يعني ابتعد عن المكان الذي غسل فيه، فغسل رجليه، وهذا كما قال أهل العلم لأجل تنظيف القدمين، وخاصة كما قلنا أنهم كانوا يغتسلون في كنف وحمامات ما فيها بلاط ولا اسمنت، إنما هي عبارة عن طين، فيختلط الماء والطين فيعلق شيء في القدم، فلهذا إذا أكمل غسله تنحى عن المكان الذي كان يغتسل منه إلى مكان ليس فيه شيء من أثر الغسل، فيغسل قدميه. ولكن هذا قد لا يحتاج له الإنسان اليوم مع وجود الحمامات المبلطة التي يسيل فيها الماء ولا يبقى له أثر عند الاغتسال، فإذا اغتسل تنظف جسده كله حتى قدميه، فلا يحتاج أن يتنحى ويغسل قدميه. لكن وجد حاجة لذلك لا بأس أن يفعل ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتيته بالمنديل فرده، يعني ميمونة تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل حتى يتنشف فرده. بعض أهل العلم كره استعمال المنديل وما يقوم مقامه كالمنشفة التي ينشف بها الأعضاء. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل، لكن رده للمنديل ليس معناه أنه مكروه، ولهذا بعض أهل العلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رده يعني وجود شيء وسبب، قد يكون في هذا المنديل شيء من الوسخ أو شيء من ذلك، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله. وأما من حيث الإباحة فهو مباح وجائز أن يستعمل الإنسان المنديل والمنشفة في تنشيف الأعضاء، وأن هذا لا بأس به، ليس هناك مانع. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم رده فلعل هناك يعني سبب جعله لا يستعمل هذا المنديل، أو أنه اكتفى بتنفيض الماء من جسده، يعني في بعض الروايات قالت وجعل ينفض الماء بيده، على رأى أن هذا يكفي، فما أراد أن يستعمل المنديل. ولهذا الصحيح أن استعماله مباح، وهذا أيضا ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية. قال: وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع. حا: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. نعم، هنا يعني أشار إلى أن بعض الألفاظ تفرد بها بعض الرواة، ففي رواية أبو معاوية عن الأعمش ووكيع كذلك عن الأعمش لم يذكرا ذكر إفراغ ثلاث حفنات، لكن هل معنى هذا أنها غير ثابتة؟ لا، هي ثابتة برواية من ذكرها في حديث ميمونة وأيضا في حديث عائشة. وهكذا أيضا وصف الوضوء كله هذا في حديث وكيع أنه ذكر وصف الوضوء كله أنه تمضمض واستنشق غسل وجهه غسل يديه إلى آخره، وهذا ليس ببقية الروايات. قال وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل، يعني ذكر أنه رد المنديل ليس في حديث أبي معاوية وهو في حديث غيره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه، جعل ينفض الماء بيديه ولم يستعمل المنديل. وأشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن روي عن جماعة من الصحابة استعمال التنشيف، تنشيف الماء من الأعضاء عند الوضوء أو الغسل، لكن أسانيدها ضعيفة. ثم قال قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني في تنشيف الأعضاء. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لما أخرها فقال له عمر الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، ورأسه يقطر معناه أنه ما تنشف. قال وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أولى لاشتراكهما في إزالة الماء، والله أعلم. هكذا قال الإمام الترمذي رحمه الله. معنى هذا أن التنشيف مباح، لأن إذا كان نفض الماء وإزالة الماء بعد الغسل يعني مقصود، فالتنشيف أبلغ في ذلك، أبلغ في إزالة أثر الماء من الجسد، فإذا يدل هذا على أنه يباح استعمال المنديل والمنشفة في إزالة أثر الماء من الغسل، فإذا يباح ذلك. أما الاستحباب فيحتاج إلى دليل، الاستحباب يحتاج إلى دليل لأنه لم يرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فنقول هو مباح فقط. طيب نكمل هذا الرواية الأخيرة حتى ننتهي من هذا الجزء من صحيح مسلم والجزء الثالث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي أبو موسى قال حدثني أبو عاصم قال عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن أبي بكر ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب أو الحلاب، عندنا هنا في عندي في المتن بالشد تشديد بدون شد عندكم، نعم الإمام النووي قال وهو بكسر الحاء وتخفيف اللام الحلاب، وهو إناء يحلب فيه، إناء يحلب فيه ويقال له المحلب بكسر الميم. قال الخطابي وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة، يسع قدر حلبة ناقة. وذكر النووي رحمه الله أن هذا هو المشهور في هذه الرواية، ثم ذكر الهروي عن الأزهري أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، الجلاب الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام. قال الأزهري وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب، وأنكر الهروي هذا وقال أراه الحلاب، وذكر نحو ما قدمناه، يعني المشهور والصحيح أنه الحلاب بالحاء المهملة. قال فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. انظر في هذه الرواية ذكر البدء بالأيمن بالشق الأيمن ثم الأيسر، وهذا يدل على أنه يستحب البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر عند غسل الجنابة. إذن يجتمع عندنا في هذه الأحاديث في وصف غسل الجنابة أنه يبدأ فيغسل يده ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده اليسرى بعد غسل الفرج إن أمكن بنفسه أو مع اليمنى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يأخذ كفة أو حفنة من ماء فيضعها على رأسه ويخلل رأسه بأصابع يديه، ثم يأخذ ثلاث حفنات فيضعها على رأسه، ثم يغسل سائر الجسد، أو يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر ثم يغسل جسده كله. طيب هذا يكون انتهينا من الجزء الثالث من صحيح مسلم، وهو مجموع في هذه النسخة في مجلد واحد. هذا المجلد عبارة عن ثلاثة أجزاء من صحيح الإمام مسلم، ويليها الجزء الرابع. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.